بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب خبز الشعير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في خبز الشعير. وخبز الشعير هو دون خبز البر الذي مر في الباب السابق، لأن خبز البر يعني أحسن وأجود من خبز الشعير، وهو الذي يكون فيه النقاء وفيه الصفاء وفيه الذي يكون منه الرقاق والحوارة، الذي يعني يكون نقيا يعني ناعما ليس فيه خشونة، بخلاف الشعير، لأن الشعير الذي يخرج منه من النخالة يعني شيء كثير، ولهذا فهو دون خبز البر. ثم ذكر حديث هو أن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت
لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي.
لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد، يعني ما في طعام يؤكل إلا شطر شعير، والمراد شطر شعير يعني جزء أو شيء من شعير، لأن الشطر يطلق على النصف، وهنا ما في ذلك شيء حتى ينصف، وإنما يكون المقصود به يعني شيء من شعير أو يعني مقدار من شعير. فكانت وضعته في رف، والرف هو في الغالب أن يكون خشبة تكون تغرز في جدارين بينهما زاوية، فيكون هذا الذي بينهما رف يوضع عليه الأشياء التي يحتفظون بها، فهذا هو الرف. فكان هذا الشعير في رف، يعني في مكان مرتفع مرفوع، فكانت تأكل منه، وهو مجهول يعني ما يعني عرف مقداره، ولكنها بعد ذلك مضى وقت فكلته يعني أرادت أن تعرف مقداره ففني، لأنها كلته وعرفت شيئا قليلا ثم إنه فني وانتهى. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بيوته خالية من الأطعمة ومن الأشياء التي يتنعم بها، وإنما كان في بيته عند وفاته صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة هذا المقدار من الشعير الذي كانت تأكل منه. وكما أسلف هو يعني شيء دون البر وفي الجودة وفي الحسن وفي الصفاء والنقاء.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي
عروة بن الزبير ثقة من فقيه أخرج أصحاب الكتب
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: هل الحنطة هي البر؟
نعم هي البر، الحنطة هي البر.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض، يعني أن أنهم في حياته صلى الله عليه وسلم كان عندهم قلة ذات اليد وقلة الطعام، وأن هذا النوع من أنواع الطعام الذي هو يعتبر من أردائها وأقلها جودة، لأنه دون البر ما كانوا يشبعون منه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يمضي بعض الأحيان يمضي شهر وشهران ولم يوقد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما عندهم شيء يطبخونه، لا شعير ولا غير شعير، لا شعير ولا غير شعير. وقالت إن طعامهم التمر والماء، طعامهم التمر والماء، ولهذا مر في الحديث بيت لا تمر فيه جياع أهله، لأنه إذا خلى من الأطعمة التي تطبخ وخلى من التمر يعني معناه يكون يجوعون، لكن إذا خلت بيوتهم من الأطعمة التي تطبخ وكان عندهم التمر لا يجوعون، كما قال عليه الصلاة والسلام بيت لا تمر فيه جياع أهله. وآل محمد صلى الله عليه وسلم المقصود بهم أهل بيته، زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهن داخلات في أهل بيته. وسورة الأحزاب التي آياتها في خطاب لهن في آيات عديدة، وجاء في أثنائها إنما يريد الله أن يذبحكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا، وهن داخلات في هذه الآية دخولا أولية، لأن السباق واللحاق في حقهن، السباق واللحاق يعني ما سبق خطاب لهن وما جاء بعد ذلك خطاب لهن. ولم يأتي ذكر التنوين أو نون النسوة في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم عنكن أهل البيت، وإنما قال عنكم رجس أهل البيت، يذهب عنكم رجس أهل البيت بالجماعة حتى يشملهن ويشمل غيرهن. ولهذا دل القرآن على دخولهن في أهل البيت، ودلت السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بدخول بعض القرابات الذين هم ليسوا الذين هم قراباته كعلي وزوجة فاطمة والحسن والحسين يعني رضي الله تعالى عنهم، يعني أنهم دخول أنهم داخلون في هذه الآية، يعني دلت على ذلك السنة. وأما أمهات المؤمنين دل على ذلك القرآن، لأن السباق واللحاق في حقهن والخطاب لهن رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. وأهل البيت هم أزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، لأن بني هاشم الذين هم أهل الذين هم أهل منهم أهل البيت منحصرون في نسل عبد المطلب بن هاشم، لأن هاشم ليس له نسل إلا من عبد المطلب، وعبد المطلب له أولاد يعني عديدون، منهم من أدركه الإسلام ومنهم من لم يدرك الإسلام، منهم من أدركه الإسلام ومنهم من لم يدرك الإسلام. فالذين أدركهم الإسلام أربعة، اثنان وفقهم الله للهداية، واثنان فضلا فلم تحصل لهم الهداية، العباس وحمزة أسلم، وأبو طالب وأبو لهب لم يسلم، فهذا فاثنان حصل لهما الربح حصل لهما السلامة، واثنان صار لهما الخذلان. ومن نسل عبد المطلب غير هؤلاء الأربعة الزبير الذي بنته رباعة بنت الزبير التي جاء فيها الحديث اشترطي فقولي حبسني حابس ومحل حبسني، فإنها بنت للزبير بن عبد المطلب. وكذلك الحارث ابن عبد المطلب الذي يعني له أولاد ويعني وهم عدد وهم مسلمون، فمن كان مسلما من نسل عبد المطلب كل مسلم ومسلم من نسل عبد المطلب فهو من أهل البيت، هو من أهل البيت، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب هو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن جعفر
وهو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شعبة
ابن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي إسحاق
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الرحمن بن يزيد
وهو النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأسود
وهو النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون العشاء، وكان عامة خبزهم خبز الشعير.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الثلاث الليالي المتتاليات لا يجد شيئا، يبيت طاويا يعني يبيت خاليا، بطنه لم يتعشى، ما حصل له عشاء، يبيت طاويا يعني طاويا يعني أنه لم يأكل شيئا. وكان أهل بيته عامة ما يأكلون الشعير، يعني طعامهم الشعير الذي هو يعني من أدنى الطعام وأقل الطعام، وأحيانا لا يحصلون هذا الشعير الذي هو أقل الطعام وأدنى الطعام. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي
هو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه.
نعم.
عن ثابت بن يزيد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن هلال بن خباب
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن، عن عكرمة عن ابن عباس،
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب، وابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب أحد العباد إله الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وكان يعد من الأبدال، قال حدثنا بقية قال حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المقصوف وقال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعا ولبث خشنا، فقيل للحسن ما البشع؟ قال غليظ الشعير ما كان يثيغه إلا بجرعة ماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أنس
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس لبس
رسول الله سلم الصوف،
لبس رسول الله سلم الصوف يعني الذي هو خشن في خشونة، يعني ليس في نعومة وإنه في خشونة،
واحتذى المقصوف،
واحتذى المقصوف الذي هي النعال يعني يعني نوع من النعال. نعم.
وقال أكل صلى الله عليه وسلم بشعا،
وقال أكل بشعا يعني هو ما غلر يعني من الشعير الذي يحتاج إلى أن يدفع بالماء لأنه ليس يعني لينا سهلا وإنما فيه خشونة، ولهذا فسره الحسن بأنه الشعير أو ما غلظ من الشعير.
ولبث خشنا،
ولبث خشنا يعني هذا من جنس الصوف اللي جاء في الأول، يعني لبس الصوف، وهنا قال لبس خشنا يعني أنه لبس الخشن، فهو بالنسبة لما مضى يعتبر أعم من الصوف، لأنه في الأول ذكر الصوف والصوف يعني فيه خشونة، وذكر بعد ذلك لبس خشنا يعني مما يشمل الصوف وغيره.
قيل للحسن ما البشع؟ قال غليظ الشعير ما كان يثيره إلا بجرعة ماء.
هذا تفسير للبشع يعني معناه أنه غليظ يعني غليظ قاسي ليس سهلا ولهذا يحتاج إلى أن يدفعه بالماء لا يستسيغه بدون دفعه بالماء وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من خشونة العيش ولكن الحديث ضعيف جدا فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما كونه عليه الصلاة والسلام يعني ليس عنده التنعم في الدنيا وإنما عنده الخشونة في العيش وعنده كذلك الخشونة في الملبس هذا لا شك هذا من حاصل له صلى الله عليه وسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر ففيها التعب وفيها النصب وفيها يعني المصائب وفيها البلاء والامتحان والاختبار نعم.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وكان يعد من الأبدال
هو صدوق
أبو داود والنسائي بن ماجه
وقوله يعد من الأبدال الأبدال يراد بهم القوم أو الرجال الذين يخلف بعضهم بعضا ويأتي بعضهم بدلا عن بعض إذا ذهب شخص جاء شخص وإذا ذهب يعني قوم جاء قوم هؤلاء هم الأبدال ولم يثبت فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جاء فيها حديث ضعيفة ولكن يأتي في كلام العلماء ذكر الأبدال وأنه يعد من الأبدال يعني من الناس المتميزين الذين يأتي بعضهم خلفا عن بعض إذا ذهب يعني رجل جاء رجل وإذا ذهب يعني شخص جاء بداله شخص فهؤلاء هم الأبدال ولهذا يأتي ذكرهم وتسميتهم أو تسمية بعضهم ووصفهم بهذا الوصف مثل ما ذكر هنا ابن ماجه فإنه وصف شيخه يحيى بن عثمان أنه من الأبدال وجاء أيضا وصف غيره ففي كتاب سير أعلام النبلاء بترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام بن الإمام قال في ترجمته وقال أبو يعلى الخليلي إنه من الأبدال أو يعد من الأبدال عبد الرحمن بن أبي حاتم وكذلك ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبو إسحاق النيسابوري إبراهيم بن هانة قال إنه يعد من الأبدال ذكر عن بعض العلماء عن الخطيب وعن غيره أنه يعد من الأبدال فإذا يأتي ذكر الأبدال وتسمية بعض الأشخاص وصفهم بذلك في كتب الحديث وفي التراجم كما جاء عن ابن ماجه هنا وكما جاء عن غيره مما ذكرت التمثيل بهم عند الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء
عن بقية
بقيهم الوليد صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة
عن يوسف بن ابي كثير
وهو ضعيف
مجهول
خرج له
ابن ماجه
نعم
عن نوح بن ذكوان
وهو ضعيف
غير ابن ماجه
نعم
عن الحسن عن انس
الحسن بن ابي حسن ثقة اخرج اصحاب الكتب وهو مدلس فاذا الحديث فيه عدة علل تدليس الحسن وضعف نوح وجهالة يوسف وأيضا يعني تدليس بقية
وإن كان قد صرح
وصرح تحديث
عن شيخه فقط صرح بالتحديث عن شيخه
فقط عن يوسف إذن العلة في الثلاثة الذين هم يوسف ونوح وتدليس الحسن
بقية ما يدلس تدليس تسوية بقية
نعم قيل انه يعني عنده تدليس التسوية
يقول السائل هل تدل هذه الاحاديث على ان الانسان اذا انعم الله عليه ان يترك او ينبغي له ان يترك التنعم ويقول اتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام واتقشف لأنه كان أفضل مني وكان متقشفا.
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه, يحب أن يرى نعمته عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان قوته, كان قوته كفافا, كان قوته عليه الصلاة والسلام كفافا. لكن الإنسان إذا أنعم الله عليه يأكل بدون إسراف, يأكل بدون إسراف, فلا يترك البر ويروح للشعير. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجد إلا الشعير, وإذا وجد البر أكله.
قال رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت المقدام بن معد كرب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه, فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس.
ثم ذكر هذه ترجمة وهي باب
الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع.
الاقتصاد في الأكل يعني الاقتصاد هو الاعتدال فيه وعدم من الانهماك في المآكل والتوسع فيها, وإنما يكون إنسان معتدلا لا يكون مقترا على نفسه ولا يكون مسرفا يتجاوز الحد ويعني ويكثر من يعني من التنعم, ولكنه يأكل مما أعطاه الله بدون تقصير وبدون إسراف, كما قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما, يعني هذا هو الاعتدال وهذا هو الاقتصاد الذي هو التوسط في الأمور, لا إفراط ولا تفريط, لا إفراط ولا تفريط. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن,
ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن, لأن البطن يعني هو يعني يجتمع فيه الأكل وهو مجتمع الأكل, وإذا كان الأكل حلالا يعني فالإنسان يكون معتدلا فيه لا يكون مسرفا ولا مقترا, ولكن الحرام عليه أن يجتنبه وأن يبعده عن نفسه ولا يدخل في جوفه يعني شيء من الحرام لا قليل ولا كثير, وإنما يعني الاعتدال والتوسط إنما هو في المباح وفي الحلال, وأما الحرام فلا يجوز تعاطيه. ولهذا جاء في الحديث أن أول ما ينتم من الإنسان بطن من الإنسان بطنه, أول ما ينتم من الإنسان بطنه, ولهذا الإنسان عليه أن لا يدخل بطنه إلا ما هو حلال. وقد جاء في الحديث الذي صحيح عن أبي هريرة أن ذكر إنه طيب لا يقبل طيبا, ثم قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء, ومأكله حرام ومشربه حرام وطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام, فأنا يستجاب له, فأنا يستجاب له. يعني فالتوسع والانهماك في المآكل والإسراف يعني فيها هذا مذموم. ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن. نعم
حسب الآدمي لطيب.
حسب بمعنى كفاية, يكفي. حسب بمعنى كفاية, حسبه يعني يكفيه. حسب ابن آدم يعني كفاية ابن آدم, ويكفي ابن آدم لقيمات يقيم صلبه, يعني لقيمات إشارة إلى التقليل, يقيم صلبه يعني بحيث يعني يصير عنده قوة وعنده حركة, يعني يستطيع أن يتحرك, لأن الإنسان إذا لم يأكل أصابه الهزال, أصابه الهزال وأصابه الضعف, ولكنه لابد لحياته وبقائه في الحياة الدنيا أن يأكل, ولكنه لا يتوسع في الأكل. ف فإن غلبته نفسه وأراد التوسع فلا يكون كل ما في بطنه طعام وشراب، وإنما يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وثلث لنفسه يعني معناه يتنفس، ما يكون يدخن بطنه ويملأ بطنه بحيث يعني يثقل عليه التنفس ويشق عليه التنفس. والحديث في إسناده ضعف ولكن له طرق يعني متعددة يكون بها صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن غلبت الآدمية نفسه
يعني معناه أنه يحتاج إلى التوسع في الأكل وإلى يعني ملء بطنه، فليكن يكون أقسام ثلاثة، يعني ثلث للطعام ثلث للشراب وثلث للنفس، يعني يحل مجال يعني يتنفس بسهولة.
قال حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي
هو
صدوق الربواني مخرج أبو داود النسائي بن ماجه عن محمد بن حرب
وهو صدوق
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أمه
وهي
قال لا يعرف حالها.
نعم.
أخرج لها ابن ماجه. عن أمها
وكذلك لا يعرف حالها
والموقع لا ترجم ذكرها
ذكرها من ذكرها إن
عن المقداد بن معدي كريم
رضي الله عنه أخرجه
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبو يحيى عن يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف جشاءك عنا فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عمر
نعم قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه امتلأ بطنه فظهر الجشاء يعني من جوفه وظهر لذلك صوت يعني يخرج من فمه بسبب امتلاء البطن فقال كف جشاءك يعني هذا الذي يخرج منك وهذا الذي يحصل كفه يعني يحاول أنه يعني يمسكه ولا يعني يفتح المجال بحيث يعني يخرج من هذا الصوت الذي هو نتيجة لامتلاء البطن. إيش بعده؟
فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا.
فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا. أكثركم شبعا في دار الدنيا يعني معناها أن المتنعم في الدنيا هو الذي يعني المنهمك في الدنيا المتوسع فيها يكون هو في مقابل ذلك يكون له الجوع يعني في الدار الآخرة. نعم. والحديث ضعيف وفيه وقد جاء عن عدد من الصحابة يعني بطرق ضعيفة و ذكر الشيخ أنه يقوي الشيخ ناصر أنه يقوي بعضها بعضا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع
ثقة أخرجه ابن ماجه
عن عبد العزيز بن عبد الله
وهو
منكر الحديث رواه الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن يحيى البكاء
وهو
ضعيف رواه الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن ابن عمر. قال حدثنا داود بن سليمان العسكري ومحمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجهني عن زيد بن وهب عن عطية بن عامر الجهني قال سمعت سلمان رضي الله عنه وأكره على طعام يأكله فقال حسبي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة.
وهذا مثل الذي قبله مثل الحديث الذي قبله يعني الحديث الأول فإن
أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا. نعم. في دار الدنيا.
نعم وهذا مثله. نعم.
قال حدثنا داود بن سليمان العسكري
هو
صدوق أخرج النسائي بن ماجه.
نعم.
ومحمد بن الصباح.
محمد الصباح يعني يروي معه أو
عنه؟ نعم.
لا ما يروي عنه.
لا داود بن سليمان العسكري ومحمد بن الصباح.
لا في بعض النسخ عنه ولا غير هذا الحديث. في حديث يعني
طبعة الشيخ.
ها؟ طبعة الشيخ. نعم. قالوا انه يعني انه يروي عنه. يعني فيكون ابن ماجه يروي عنه بواسطة أو بغير واسطة. وهذا الحديث رواه عنه بواسطة. نعم. محمد بن صباح صدوق أخرج له
وداود بن ماجه.
نعم.
عن سعيد بن محمد الثقفي
وهو
ضعيف وذو الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن موسى الجهني
وهو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن زيد بن وهب
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عطية بن عامر الجهني مقبول أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن سلمان
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
يقول هل من تجشأ وقال الحمد لله بعد جشائه هل ورد في ذلك شيء؟
لا أعلم لا أدري.
قال رحمه الله تعالى باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. قال حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد ويحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت.
ثم ذكر باب من السرف
من الإسراف أن تأكل كل ما
اشتهيت. باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت يعني كل إنسان يتوسع في المآكل ويكثر منها ويتجاوز الحدود ويخرج عن حد الاعتدال كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن
من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت
أن تأكل كل ما اشتهيت يعني كل إنسان يتوسع يعني في المآكل والمشارب إن هذا يدخل في السرف. ولكن الحديث الذي معنا هو ضعيف وقد تقدم يعني هذا الإسناد قريبا.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة
وسويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم بن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن إلقاء الطعام. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا وساج بن عقبة بن وساج قال حدثنا الوليد بن محمد الموقري قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال يا عائشة أكرمي كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم.
ثم ذكر يعني هذا الباب
النهي عن إلقاء الطعام
باب النهي عن إلقاء الطعام يعني رميه في الأرض يعني سواء خبز أو ثمر يعني لا يرمى وإنما يحتفظ به ويستفاد منه أو يعطى لمن يستفيد منه أو يعطى لمن يستفيد منه ولا يلقى ويرمى. نعم إذا يعني أعطي يعني بقايا أو أشياء يعني لا تصلح لأن تعطى لأحد يأكلها وأعطيت للبهائم لا بأس بذلك وإنما المحذور والذي لا ينبغي هو أن يرمى في الأرض وأن يعني يلقى في الأرض. ثم ورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فرأى كسرة يعني كسرة من الخبز فمسحها وأكلها وقال يا عائشة أكرمي كريما أكرمي
كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط
أكرمي كريما يعني هذه النعمة أنها تكرم وأنها يعني لا يستهان بها وإنما يعظم شأنها وتكرم وترفع ويحتفظ بها وتعطى لمن يستحقها أو تعطى إذا لم تصلح لأحد من الآدميين فتعطى للبهائم التي تأكلها وتستفيد منها فإنها
ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم
يعني ما نفرت يعني النعمة يعني ذهبت عن قوم فتعود إليهم يعني كونه يعني يحصل منهم إحلال بما هو مطلوب منهم من النعم بأن يكفروا النعم وأن يتهاونوا في شأنها فلا تعود عليهم يعني وهذا مثل ما قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فهذا قال الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي
هو
صدوق رواه ابن ماجه عن وساج بن عقبة
وهو
بستور صدوق رواه ابن ماجه عن الوليد بن محمد
وهو
متروك صدوق رواه الترمذي ابن ماجه عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله ثقة على أصحاب الكتب
عن عروة عن عائشة
عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب التعوذ من الجوع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة.
قال باب التعوذ من الجوع لأن الإنسان إذا جاع يعني ينشغل يشغله الجوع عن غيره يشغله عن الأشياء الواجبة يعني عليه وعن الأشياء المطلوبة منه والمستحقة عليه يعني يكون مهموما مشغولا يتلوى من الجوع لا يجد شيئا يأكله. أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم من يعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع يعني الضجيع هو الذي يعني ينام معه في الفراش والمقصود من ذلك أنه يكون معه يعني يكون نائما وجائع فيكون كأنه قد ضاجعه لأنه مشغول بهذا الجوع يعني مهموم مشغول فبئس الضجيع يعني أنه نام وهو جائع فكأنه يعني ضاجعه شيء سيء أو شيء يعني يسوءه ولم يراجعه شيء بجواره ولكن الجوع في بطنه يتلوى منه فيكون كأنه ضاجعه شيء يسوءه. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة الأمانة
وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة
يعني كل إنسان يكون خائنا يعني فبئسة البطانة والبطانة هي اسم لما يكون يعني له ظهارة وبطانة يعني كاللباس يعني مكون من طبقات يعني بعضه بطانة وبعضه ظهارة فال يعني البطانة هي التي تكون في الداخل والظهارة تكون في الخارج. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور هو السلولي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب وإسحاق بن منصور اثنان أحدهما في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود وإسحاق بن منصور السلولي في طبقة أعلى إذا جاء في طبقة أصحاب الكتب الستة فهو السلولي الكوثر وإن جاء في طبقة أعلى يعني بطبقة شيوخ الشيوخ فهو السلولي إسحاق المنصور السلولي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. وهذا اللي يسمونه المتفق والمفترق, تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم.
عن هريم,
هريم هو
صدوق لأصحاب الكتب. عن ليث,
ليث بن أبي سليم وهو صدوق كثير الأخطاء والتدليس,
صدوق اختلط جدا ويتميز فترك, خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن كعب عن أبي هريرة,
كعب هو
مجهول خرج الترمذي وابن ماجه.
نعم. الحديث فيه هذان الرجلان يعني فيه معل في هذين الاثنين الذي هو ليث وكعب, ولكن الحديث صح يعني عند أبي داود وعند الترمذي عن من حديث من هو الصحابي من هو
أبي هريرة
من حديث عائشة رضي الله عنها يعني فيه أبو كريب يروي عن أبو كريب يروي عن 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 ثقة عن محمد بن عجلان وهو صدوق يعني ففيه كلهم ثقات إلا محمد بن عجلان فهو صدوق والحديث صحيح لكن من غير هذا الطريق, يعني المتن هنا الإسناد ضعيف والمتن صحيح لأنه من حديث عائشة من طريق عند 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 أبي داود وعند الترمذي. نعم.
يقول أخرجه أبو داود النسائي بن حبان من طريق المقبري عن أبي هريرة.
نعم المقبري عن أبي هريرة وقبل محمد بن عجلان فيه هذا اللي هو محمد بن العلاء أبو كريب وعبد الله بن إدريس الأودي, عبد الله بن إدريس الأودي وهؤلاء كلهم ثقات أخرجهم أصحاب الكتب إلا محمد بن عجلان فهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة والحديث صحيح من ذلك الطريق.
قال رحمه الله تعالى باب ترك العشاء. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقي قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع العشاء ولو بكف من تمر ولو بكف من تمر فإن تركه يهرم.
ثم ذكر باب العشاء,
ترك العشاء,
باب ترك العشاء يعني أن الإنسان يقصد بهذا أن الإنسان لا يترك العشاء وإنما يتعشى ولو بالشيء اليسير. ومعلوم أن فيه غداء وفي عشاء والغداء ما يكون في يعني في الغدوة ويكون قبل الظهر وقد يكون بعد الظهر لأنه يعني كما جاء في حديث ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة لأنهم كانوا يقيلون ويتغدون قبل الزوال ولكنهم يوم الجمعة يأتون مبكرين فلا يعني يحصل منهم الغداء ولا يحصل منهم يعني القيلولة إلا بعد الجمعة لأنهم يأتون مبكرين وإلا فإن غداءهم يكون قبل الزوال وقيلولتهم قبل الزوال. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة يعني يوم الجمعة, أما قبل لا في غير يوم الجمعة يتغدون قبل الزوال ويقيلون قبل الزوال. ثم ذكر هذا الحديث يقول إيش لا تدعوا العشاء
ولو بكف من تمر
ولو بكف من تمر يعني ولو أن تأكلوا قليلا من التمر فإن ترك العشاء يهرم يعني يهرم يعني يؤدي إلى الهرم ومن الهرم يعني معناها الضعف بسبب الكبر ولكن المعنى لا يستقيم لأن الإنسان لا يتعشى وهو صغير لكن ذلك معناه يؤدي إلى الهزال الذي يكون مثل الهرم الذي يحصل الإنسان عند الهرم لأن الهزال يحصل بسبب الجوع كما يحصل بسبب الهرم يعني فإنه يورث،
فإن تركه يهرم،
فإن تركه يهرم يعني يؤدي يعني يكون إنسان هرما، وليس المقصود من ذلك أنه يكون هرما بفعل، لأنه قد يكون إنسان صغير والهرم لا يكون له في حال الكبر، فيكون مقصود من ذلك أنه يهزل أو يكون يؤدي للهزال الذي هو يشبه الضعف الذي يكون بسبب الكبر. ولكن الحديث فهو صحيح غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك واسع، الإنسان له يتعشى وله لا يتعشى.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقي،
هو
صدوق أبو رماجة، عن إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه،
وهو
ضعيف أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن ميمون،
وهو
منكر الحديث متروك أخرجه الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن المنكدر،
ثقة أخرج أصحابه كتب.
عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الضيافة. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي
الضيافة، والضيافة هي ما يقدم للضيف من الطعام، هذا يقال له ضيافة. وأورد في حديث جبر حديث أنس وهو من الثلاثيات، وقد مر في كتاب الأطعمة اثنان من الثلاثيات وهذا هو الثالث، فإن الثلاثيات في سنن الماجة خمسة، ثلاثة في كتاب الأطعمة وواحد في كتاب الطب وواحد في كتاب الزهد، وهذا الذي معنا هو الثالث، ومضى قبله اثنان. وكما عرفنا أنها كلها بإسناد واحد وهو ضعيف، لأن فيه جبارة بن مغلس وهو ضعيف، وكثير من سليم وهو ضعيف، وكل منهما انفرد بالإخراج له ابن ماجة، كل منهما انفرد بالإخراج له ابن ماجة، لا يوجدان في الكتب الأخرى يعني، وإنما يوجدان عند ابن ماجة فقط. فهي خمسة حديث ثلاثية في إسناد ضعيف، هي الثلاثيات أو هو كل ما في ابن ماجة من الثلاثيات. ثم ذكر هذا الحديث قال: إن الخير
أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير،
يعني هذا فيه الحث على الضيافة، وقال إن الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى يعني يغشاه الضيفان، يغشى يعني يغشاه الضيفان، يعني الخير يعني أن, 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 أن ما ينفق يعني يكون سببا في النماء وسببا في حصول الخير، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، فيحصل الخلف ويحصل العوض عن الشيء الذي يدفع للضيفان الذين يغشون البيت الذي صاحبه يكرم الضيفان. الخير أسرع إليه، قال: من الشفرة إلى سنام البعير، يعني معناها أن الشفرة أنه يسرع بالشفرة إلى سنام البعير، وذلك أنهم إذا ذبحوا البعير وانتهى ومات يبدأون بالسنام، يعني بحيث يعني يشقون يعني من مؤخر البعير مارا بوسط السنام إلى المقدمة، ثم يسلخون الجلد يمين ويسار حتى تنزل الجلود من يمين وشمال من شمال، فإذا وجبت جنوبها يعني معناها أنها سقطت يمينا وشمالا الجنوب، يعني بعد أن سلخوها. فأول ما يبدأون بعد الذبح بالسنام، بحيث يأتي السكين إلى السنام يعني يشقونه أو يبدأون بشقه من ذنب البعير إلى مقدم ظهره عند أصل رقبته، ثم يسلخونه وكل جنب ينزل، يعني المقصود من ذلك بعد الذبح، يعني بعد ما يذبحونه رأسا من حين ما تموت البهيمة، لأنها إذا ذبحت تترك حتى تستريح وحتى يعني تذهب عنها الحركة وتذهب عنها الحياة، وبعد ذلك يبدأون بهذا. فقال إنها إن إن حصول الخير ووصوله وكثرته في بيت من يغشى من يغشاه الضيفان أسرع من الشفرة إلى سنام البعير، أسرع من الشفرة إلى سنام، لأن من يذبح الذبيحة أو يذبح البعير عندما يموت يسرع إلى يعني سنامه بحيث يبدأ منه ويمينه وشماله حتى يسقط الجلد، ثم يأخذون الشحمة واللحم بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا جبارة بن المغلد
ضعيف أخرجه الناجح.
عن كثير بن سليم
ضعيف أخرجه الناجح.
عن أنس قال حدثنا جبارة بن المغلد قال حدثنا المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن نهشل عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير.
وهذا مثل الذي قبله، مثل الذي قبله، وهو طريق آخر وفيه جبارة في الطريق الأول الذي في الطريق الأول، وليس في كثير من سليم الذي كان في الطريق السابقة، وإنما فيه غيره. والإسناد
قال حدثنا جبار المغلس عن المحاربي.
المحاربي هو عبد الرحمن المحاربي، وهو
لا بأس به قد أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن نهشل،
وهو يعني عبد الرحمن هو المحاربي، يعني المحاربي عبد الرحمن. قال حدثنا نهشل، لأنه جاء في ابن ماجه هكذا، ولكن الصواب كما قال حافظ حجر أنه أن المحاربي عبد الرحمن وعبد الرحمن المحاربي عن نهشل، ونهشل متروك
رجل ابن ماجه.
نعم.
عن الضحاك بن مزاحم،
وهو
صدوق كثير الإرسال أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار.
ثم ذكر هذا الحديث يعني المتعلق بالضيف وإكرامه، وأن الإنسان عندما يكرمه ويريد أن يذهب فإنه يعني يرافقه يعني يشيعه، فأورد في هذا الحديث إن من السنة يعني إما مقصود هنا من الطريقة الحسنة التي يعني يكرم بها المضيف الضيف أن يخرج معه إلى الباب، بمعنى أنه يشيعه يعني ويودعه، أو أنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث ضعيف جدا، ولكن كون الإنسان يضيف أو يكرم صاحبه بأن يعني يمشي معه لا شك أن هذا من العادات الطيبة. وأنا ما أذكر الآن يعني شيء يعني غير هذا الحديث فيما يتعلق يعني، ولا أدري هل مر بنا يعني فيما مضى يعني شيء يعني يدل على ما دل عليه هذا الحديث أو ما مر، لكنه المعنى صحيح. وكون الإنسان يكرم ضيفه بأن يشيعه ويمشي معه ويودعه لا شك أن هذا يعني هذا من محاسن الأخلاق.
واللي ذكروه آثار عن الإمام أحمد وعن الشعبي وعن
نعم، بس أنا أبغي حديث، هل فيه حديث ولا فيه يعني نعم الشعبي ذكروا عنه يعني نعم.
قال حدثنا علي بن ميمون الرقي
هو
ثقة أخرجه النسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عثمان بن عبد الرحمن
هو
صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف.
نعم.
أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه.
نعم.
عن علي بن عروة
وهو متروك
أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الملك
هو
ابن أبي سليمان العرزمي صدوق له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عطاء عن أبي هريرة
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
الباب
انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
أنا كان أذكر في شيء مرة هنا حول يعني حول التوديع أو الخروج مع الضيف.
هذا ينقل فائدة عن الشيخ ابن عثيمين في الممتع المجلد 12، يقول الشيخ رحمه الله: ليس من السرف أن تأكل ما تشتهي، بل هو من التنعم بنعم الله عز وجل. نعم، لو اختار أشياء غالية لا تليق بمثله فهذا صحيح.
نعم، هو التوسع لا شك أنه يعني التوسع والاندماج يعني فيه ما فيه.
الشيخ الألباني يصحح حديث كان صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب مع الخربز يعني البطيخ في السلسلة الصحيحة 58. يقول: ومن فوائد الحديث، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه،
احنا مررنا ان الحديث الذي عندنا ضعيف ولكن جاء بطرق اخرى، يعني الحديث الذي مررنا فيه كلام. الحديث الذي مضى وش اسمه هذا؟
ذكرتم ان الاسناد ضعيف وجاء باسناد اخر صحيح.
ايه،
لكن انا
وش الاسناد اللي فيه؟ وش اسمه هذا؟
محمد بن الصباح وعمر بن رافع عن يعقوب بن الوليد بن ابي هلال المدني.
هذا كذاب واحد. هذا ابو زكير؟
لا لا، ابو زكير في كل البلحة بالتمر. راك يحيى بن محمد بن قيس.
راك على ايش؟
يعقوب بن الوليد بن ابي هلال.
ايش في ايش قال فيه؟
كذبه احمد وغيره.
لكنه جاء من غير هذا الطريق، والبطيخ يشمل الاخضر والاصفر. الاصفر الخربز، يعني من الاصفر الخربز، وكله داخل. ولهذا قال المباطح، يعني انه ليس فيها زكاة في المباطح، يعني مثل اللي يسميه الان الحبحب اللي هو اخضر، ومثل الاصفر الذي هو الخربز وغير الخربز.
هو الاخ اراد ان يذكر الفائدة التي نقلها الشيخ الالباني عن كتاب الخطيب الفقير المتفقه. يقول: قال الخطيب الفقير المتفقه بعد ان ساق سنده الى عبد الله بن جعفر، قال: في هذا الحديث من الفوائد أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا: لا يحل الأكل تلذذا، ولا على سبيل التشهي والإعجاب، ولا يأكل إلا ما لا بد منه لإقامة الرمق. فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة، وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا. وقال الطائفة من هؤلاء: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام، ولا بين أدمين على خوان. فهذا الحديث أيضا يرد على صاحب هذا القول، ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين أدمين فأكثر.
يعني هنا رطب
بطيخ.
وكذلك مثل ذاك اللي الرطب بالقتة نفس الشيء.
يقول في بعض الأحيان نعطى طعاما كثيرا وما يبقى منه نرميه في الزبالة، مع العلم أننا لا نجد لمن نعطيه، وإذا بقي عندنا فإنه يفسد.
أما قولك يرمى في الزبالة فهذا خطأ، الطعام لا يرمى في الزبالة، يعني يوضع في مكان طاهر أو في مكان يعني يأتيه يعني شيء من الحشرات تأكله، أو يأتيه أحد يأخذه علف الغنم، وإذا كان إنسان يعرف أحد يعني يعطيه لا يرميه، حتى ولو أهدي إليه شيء كثير يأكل ما يأكل ويهدي الذي يبقى عن حاجته يعطيه لمن يأكله، وإذا استغنى عنه ولم يجد أحد فإنه لا يرمي في الزبالة، هذا لا يجوز، لأن هذا من كفر النعمة والاستهانة بالنعمة، الزبالة ما يضع معها النعم، يضع فيها الأوساخ والأشياء القذرة التي يتخلص منها، وأما النعم فإنها لا تضع في الزبالة، وإنما تعطى لمن يستحقها أو توضع في مكان يعني نظيف، في مكان يعني متميز، يعني حتى يأخذها من يأخذها لغنمه، أو تأتيها بعض الحيوانات كالهررة وغيرها أو القطط وغيرها فتأكله.
هذا يقول لعلكم تقصدون توديع النبي صلى الله عليه وسلم لصفية لما زارته في الاعتكاف.
لا غير هذا، فيه غير هذا، هذا توديع ضيف أو هيك.
الحديث التي مرت معنا فيها ضعف أطولهم جوعا يوم القيامة، يقول هل هناك جوع يوم القيامة بعيد الناس يأكلون أم لا، أم أنه تعبير عن الكرب الذي يحصل في العرقات؟
كما هو معلوم الناس يعني يحصل الجوع والعطش، ولهذا يعني يشربون، يعني يتجهون إلى الحوض ليشربوا يعني منه، وهو في عرصات القيامة، وهو في عرصات القيامة، ف يعني يحصل لأنهم يعني يشربون لأنهم بسبب العطش.
حديث عائشة لما كالت الشعير قال لما كالته رضي عنها فني، هل من عنده شيء مخزون فإذا أراد البركة لا يعده ولا يتفقده؟
هو لا شك يعني كل إنسان يعني يعني لا يحرص ويكون يعني غير ما جاء، لا توكي فيوكي الله عليك، توكي فيوكي، لأن مثل هذا يعني الذي هو فيه يعني فيه تقدير وفيه يعني شيء من هذا، فإذا ترك الشيء على سعته يؤخذ منه ولا يدرى، بخلاف ما إذا راح وأحصاه فإنه يعرف أنه يعني ينتهي في يوم أو يومين.
هل البيت الذي فيه أطعمة أخرى غير التمر يدخل في عموم قوله بيت لا تمر فيه جياع أهله؟
لا، البلاد اللي ما فيها تمر يعني يشبعون وعندهم المآكل والشبع وليس عندهم تمر، وإنما المقصود البلاد التي فيها التمر وفيها غير التمر، فإنه إذا فقد عندهم غير التمر والتمر موجودا فإنهم لا يجوعون لأنه يسد جوعتهم، لكن البلاد اللي ما يعرفون التمر ولا يستعملون التمر يعني يشبعون من أنواع أخرى. الحديث يعني خاص في البلاد التي فيها التمر أو التي قوتهم التمر إذا لم يجدوا يعني غيره، مثل ما جاء في الحديث إنهم كان يمضي شهر وشهران ولا يوقد في بيوتهم النار لأنهم ما عندهم غيره ولكن عندهم التمر، فلما كان فقدوا الطعام من الذي يطبخ سواء كان برا أو شعيرا أو غير ذلك وكان عندهم التمر فإنهم لا يجوعون عندهم التمر.
يقول أعمل عمرة عن نفسي، هل يجوز لي أن أعمل عمرة عن والدتي وهي على قيد الحياة؟
الحي لا يحج ويعتمر عنه إلا في حالتين اثنتين، إحداهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر فيحج عنه أو يعتمر عنه، وثاني المريض مرض لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه ويعتمر. من سوى هذين من الأحياء لا يحج عنه ولا يعتمر.
يقول: كنت في مكة قبل أيام، وعندما كنت أصلي تمر أحيانا أمام امرأة ربما بيني وبين يدي، فهل صلاتي صحيحة أو قطعت؟
كون الإنسان يعني يكون في المسجد الحرام وفيه الزحام يعني ما يؤثر إذا مر بين يديه يعني أحد، لكن يحرص على رد من يمر بين يديه. أما إذا كان في المطاف فلا يرد، لأن الطائفين حق من المصلين، حق من المصلين اللي تنفلون في مكان بعيد، ما يتنفلون في المطاف ثم بعدين يردون الناس لا يصلون، بل اللي تنفل يصلي في مكان بعيد عن المطاف، فالطائفون حق بالمكان من المصلين، لأن المصلين يجدون أماكن يعني متأخرة والطائفين يطوفون حول الكعبة.
امرأة أرضعت عددا من الأولاد أكثر من 5 رضعات، فما حقوقها نحوهم وما حقوقهم نحوها؟
يعني هم محارمها، أقول يعتبرون محارمها، ويعني كذلك أن يكونهم يصلونها، ولكن لا يترتب على ذلك يعني حقوق، لا إرث ولا نفقة ولا وجوب نفقة، لا يترتب على ذلك شيء من هذا، لأن الرضاعة يترتب عليها المحرمية، يترتب عليها المحرمية، وإذا حصل صلة وإحسان وتواصل يعني فهذا شيء جيد.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب خبز الشعير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول لما ماجه رحمه الله: باب في خبز الشعير. وخبز الشعير هو دون خبز البر الذي مر في الباب السابق، لأن خبز البر يعني أحسن وأجود من خبز الشعير، وهو الذي يكون فيه النقاء وفيه الصفاء وفيه الذي يكون منه الرقاق والحوارة، الذي يعني يكون نقيا يعني ناعما ليس فيه خشونة، بخلاف الشعير، إن الشعير الذي يخرج منه من النخالة يعني شيء كثير، ولهذا فهو دون خبز البر. ثم ذكر حديث وأن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي قالت
لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي.
لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد، يعني ما في طعام يؤكل إلا شطر شعير، والمراد شطر شعير يعني جزء أو شيء من شعير، لأن الشطر يطلق على النصف، وهنا ما في ذلك شيء حتى ينصف، وإنما يكون المقصود به يعني شيء من شعير أو يعني مقدار من شعير. فكانت وضعته في رف، والرف هو في الغالب أن يكون خشبة تكون تغرز في جدارين بينهما زاوية، فيكون هذا الذي بينهما رف يوضع عليه الأشياء التي يحتفظون بها، فهذا هو الرف. فكان هذا الشعير في رف، يعني في مكان مرتفع مرفوع، فكانت تأكل منه وهو مجهول، يعني ما يعني عرف مقداره، ولكنها بعد ذلك مضى وقت فكلته يعني أرادت أن تعرف مقداره فثني، لأنها كلته وعرفت شيئا قليلا ثم إنه فني وانتهى. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بيوته خالية من الأطعمة ومن الأشياء التي يتنعم بها، وإنما كان في بيته عند وفاته صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة هذا المقدار من الشعير الذي كانت تأكل منه، وكما أسلف هو يعني شيء دون البر وفي الجودة وفي الحسن وفي الصفاء والنقاء.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي
عروة بن الزبير ثقة من فقيه أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول هل الحنطة هي البر؟
نعم هي البر، الحنطة هي البر.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض، يعني أنهم في حياته صلى الله عليه وسلم كان عندهم قلة ذات اليد وقلة الطعام، وأن هذا النوع من أنواع الطعام الذي هو يعتبر من أردائها وأقلها جودة لأنه دون البر ما كانوا يشبعون منه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يمضي بعض الأحيان يمضي شهر وشهران ولم يوقد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما عندهم شيء يطبخونه، لا شعير ولا غير شعير، لا شعير ولا غير شعير. وقالت إن طعامهم التمر والماء، طعامهم التمر والماء، ولهذا مر في الحديث بيت لا تمر فيه جياع أهله، لأنه إذا خلى من الأطعمة التي تطبخ وخلى من التمر يعني معناه يكون يجوعون، لكن إذا خلت بيوتهم من الأطعمة التي تطبخ وكان عندهم التمر لا يجوعون، كما قال عليه الصلاة والسلام بيت لا تمر فيه جياع أهله. وآل محمد صلى الله عليه وسلم المقصود بهم أهل بيته زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهن داخلات في أهل بيته. وسورة الأحزاب التي آياتها في خطاب لهن في آيات عديدة، وجاء في أثنائها إنما يريد الله أن يذبحكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا، وهن داخلات في هذه الآية دخولا أولية، لأن السباق واللحاق في حقهن، السباق واللحاق يعني ما سبق خطاب لهن وما جاء بعد ذلك خطاب لهن. ولم يأتي ذكر التنوين أو نون النسوة في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم عنكن أهل البيت، وإنما قال عنكم رجس أهل البيت، يذهب عنكم رجس أهل البيت بالجماعة حتى يشملهن ويشمل غيرهن. ولهذا دل القرآن على دخولهن في أهل البيت، ودلت السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بدخول بعض القرابات الذين هم ليسوا الذين هم قراباته كعلي وزوجة فاطمة والحسن والحسين يعني رضي الله تعالى عنهم يعني أنهم دخول أنهم داخلون في هذه الآية يعني دل على ذلك السنة. وأما أمهات المؤمنين دل على ذلك القرآن لأن السباق واللحاق في حقهن والخطاب لهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وأهل البيت هم أزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب لأن بني هاشم الذين هم أهل منهم أهل البيت منحصرون في نسل عبد المطلب بن هاشم لأن هاشم ليس له نسل إلا من عبد المطلب وعبد المطلب له أولاد يعني عديدون منهم من أدركه الإسلام ومنهم من لم يدرك الإسلام فالذين أدركهم الإسلام أربعة اثنان وفقهم الله للهداية واثنان فضلا فلم تحصل لهم الهداية العباس وحمزة أسلم وأبو طالب وأبو لهب لم يسلم فهذا فاثنان حصل لهما الربح حصل لهم السلامة واثنان صار لهما الخذلان. ومن نسل عبد المطلب غير هؤلاء الأربعة الزبير الذي بنته رضاعة بنت الزبير التي جاء فيها الحديث اشترطي فقولي حبسني حابس المحل حبسني فإنها بنت للزبير بن عبد المطلب. وكذلك الحارث ابن عبد المطلب الذي يعني له أولاد ويعني وهم عدد وهم مسلمون. فمن كان مسلما من نسل عبد المطلب كل مسلم ومسلم من نسل عبد المطلب فهو من أهل البيت كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب هو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر
وهو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
ابن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن يزيد
وهو النفعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود
وهو النفعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون العشاء وكان عامة خبزهم خبز الشعير.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الثلاث الليالي المتتاليات لا يجد شيئا يبيت طاويا يعني يبيت خاليا بطنه لم يتعشى ما حصل له عشاء يبيت طاويا يعني طاويا يعني أنه لم يأكل شيئا. وكان أهل بيته عامة ما يأكلون الشعير يعني طعامهم الشعير الذي هو يعني من أدنى الطعام وأقل الطعام وأحيانا لا يحصلون هذا الشعير الذي هو أقل الطعام وأدنى الطعام.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي
هو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه عن ثابت بن يزيد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هلال بن خباب
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب أحد العباد إله الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وكان يعد من الأبدال. قال حدثنا بقية قال حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المقصوف وقال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعا ولبت خشنا. فقيل للحسن ما البشع؟ قال غليظ الشعير ما كان يثيغه إلا بجرعة ماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أنس
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس لبس
رسول الله سلم الصوف
لبس رسول الله الصوف يعني الذي هو خشن في خشونة يعني ليس في نعومة وإنه في خشونة
واحتذى المقصوف
واحتذى المقصوف الذي هي النعال يعني نوع من النعال. نعم.
وقال أكل صلى الله عليه وسلم بشعا
وقال أكل بشعا يعني هو ما غلظ يعني من الشعير الذي يحتاج إلى أن يدفع بالماء لأنه ليس يعني لينا سهلا وإنما فيه خشونة. ولهذا فسره الحسن بأنه الشعير أو ما غلظ من الشعير.
ولبس خشنا
ولبس خشنا يعني هذا من جنس الصوف اللي جاء في الأول يعني لبس الصوف وهنا قال لبس خشنا يعني أنه لبس الخشن فهو بالنسبة لما مضى يعتبر أعم من الصوف لأنه في الأول ذكر الصوف والصوف يعني فيه خشونة وذكر بعد ذلك لبس خشنا يعني مما يشمل الصوف وغيره.
قيل للحسن ما البشع؟ قال غليظ الشعير ما كان يثيغه إلا بجرعة ماء.
هذا تفسير للبشع يعني معناه أنه غليظ يعني غليظ قاسي ليس سهلا ولهذا يحتاج إلى أن يدفعه بالماء لا يستسيغه بدون دفعه بالماء. وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من خشونة العيش. ولكن الحديث ضعيف جدا فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه عليه الصلاة والسلام يعني ليس عنده التنعم في الدنيا وإنما عنده الخشونة في العيش وعنده كذلك الخشونة في الملبس هذا لا شك هذا من حاصل له صلى الله عليه وسلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ففيها التعب وفيها النصب وفيها يعني المصائب وفيها البلاء والامتحان والاختبار. نعم.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وكان يعد من الأبدال
هو صدوق
أبو داود والنسائي بن ماجه.
وقوله يعد من الأبدال الأبدال يراد بهم القوم أو الرجال الذين يخلف بعضهم بعضا ويأتي بعضهم بدلا عن بعض إذا ذهب شخص جاء شخص وإذا ذهب يعني قوم جاء قوم هؤلاء هم الأبدال. ولم يثبت فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جاء فيها حديث ضعيفة ولكن يأتي في كلام العلماء ذكر الأبدال وأنه يعد من الأبدال يعني من الناس المتميزين الذين يأتي بعضهم خلفا عن بعض إذا ذهب يعني رجل جاء رجل وإذا ذهب يعني شخص جاء بداله شخص فهؤلاء هم الأبدال. ولهذا يأتي ذكرهم وتسميتهم أو تسمية بعضهم ووصفهم بهذا الوصف مثل ما ذكر هنا ابن ماجة فإنه وصف شيخه يحيى بن عثمان أنه من الأبدال. وجاء أيضا وصف غيره في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام بن الإمام قال في ترجمته وقال أبو يعلى الخليلي إنه من الأبدال أو يعد من الأبدال عبد الرحمن بن أبي حاتم. وكذلك ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبو إسحاق النيسابوري إبراهيم بن هانة قال إنه يعد من الأبدال. ذكر عن بعض العلماء عن الخطيب وعن غيره أنه يعد من الأبدال. فإذا يأتي ذكر الأبدال وتسمية بعض الأشخاص وصفهم بذلك في 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 كتب الحديث وفي التراجم كما جاء عن ابن ماجه هنا وكما جاء عن غيره مما ذكرت التمثيل بهم عند الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء.
عن بقية
بن الوليد صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يوسف بن أبي كثير
وهو ضعيف
مجهول
خرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن نوح بن ذكوان
وهو ضعيف
غير ابن ماجه.
نعم.
عن الحسن عن أنس
الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو مدلس. فإذا الحديث فيه عدة علل: تدليس الحسن وضعف نوح وجهالة يوسف وأيضا يعني تدليس بقية.
وإن كان قد صرح
وصرح تحديث
عن شيخه فقط. صرح بالتحديث عن شيخه فقط
عن يوسف. إذن العلة في الثلاثة الذين هم يوسف ونوح وتدليس الحسن.
بقية ما يدلس تدليس تسوية.
نعم قيل انه يعني عنده تدليس التسوية.
يقول السائل: هل تدل هذه الاحاديث على ان الانسان اذا انعم الله عليه ان يترك او ينبغي له ان يترك التنعم ويقول اتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام واتقشف لانه كان افضل مني وكان متقشفا؟
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان قوته كفافا عليه الصلاة والسلام كفافا. لكن الإنسان إذا أنعم الله عليه يأكل بدون إسراف فلا يترك البر ويروح للشعير. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجد إلا الشعير، وإذا وجد البر أكله.
قال رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت المقدام بن معد كرب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب
الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع.
الاقتصاد في الأكل يعني الاقتصاد هو الاعتدال فيه وعدم من الانهماك في المآكل والتوسع فيها، وإنما يكون إنسان معتدلا لا يكون مقترا على نفسه ولا يكون مسرفا يتجاوز الحد ويعني ويكثر من يعني من التنعم، ولكنه يأكل مما أعطاه الله بدون تقصير وبدون إسراف كما قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني هذا هو الاعتدال وهذا هو الاقتصاد الذي هو التوسط في الأمور، لا إفراط ولا تفريط ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن.
لأن البطن يعني هو يعني يجتمع فيه الأكل وهو مجتمع الأكل، وإذا كان الأكل حلالا يعني فالإنسان يكون معتدلا فيه لا يكون مسرفا ولا مقترا ولكن الحرام عليه أن يجتنبه وأن يبعده عن نفسه ولا يدخل في جوفه يعني شيء من الحرام لا قليل ولا كثير، وإنما يعني الاعتدال والتوسط إنما هو في المباح وفي الحلال، وأما الحرام فلا يجوز تعاطيه. ولهذا جاء في الحديث أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، أول ما ينتن من الإنسان بطنه، ولهذا الإنسان عليه أن لا يدخل بطنه إلا ما هو حلال. وقد جاء في الحديث الذي صحيح عن أبي هريرة أن ذكر أنه طيب لا يقبل طيبا، ثم قال ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر تمد يديه للسماء، ومأكله حرام ومشربه حرام وطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له يعني فالتوسع والانهماك في المآكل والإسراف يعني فيها هذا مذموم، ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن.
نعم حسب الآدمي لطيبه،
حسب بمعنى كفاية يكفي، حسب بمعنى كفاية، حسبه يعني يكفيه، حسب ابن آدم يعني كفاية ابن آدم، ويكفي ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، يعني لقيمات إشارة إلى التقليل، يقيمن صلبه يعني بحيث يعني يصير عنده قوة وعنده حركة، يعني يستطيع أن يتحرك، لأن الإنسان إذا لم يأكل أصابه الهزال، وأصابه الضعف، ولكنه لابد لحياته وبقائه في الحياة الدنيا أن يأكل، ولكنه لا يتوسع في الأكل، فإن غلبته نفسه وأراد التوسع فلا يكون كل ما في بطنه طعام وشراب، وإنما يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني معناه يتنفس، ما يكون يدخن بطنه ويملى بطنه بحيث يعني يثقل عليه التنفس ويشق عليه التنفس. والحديث في إسناده ضعف ولكن له طرق يعني متعددة يكون بها صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن غلبت الآدمية نفسه
يعني معناه أنه يحتاج إلى التوسع في الأكل وإلى يعني ملء بطنه، فليكن يكون أقسام ثلاثة، يعني ثلث للطعام ثلث للشراب وثلث للنفس، يعني يخلي مجال يعني يتنفس بسهولة.
قال حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي
هو
صدوق الربواه مخرج أبو داود النسائي بن ماجه عن محمد بن حرب
وهو صدوق
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أمه
وهي
قال لا يعرف حالها.
نعم.
أخرج لها ابن ماجه. عن أمها
وكذلك لا يعرف حالها
الموقع سألها ترجم ذكرها
ذكرها
عن المقدام بن معد الكريم
رضي الله عنه أخرجه
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبو يحيى عن يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف جشاءك عنا فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عمر
نعم قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه امتلأ بطنه فظهر الجشاء يعني من جوفه، وظهر لذلك صوت يعني يخرج من فمه بسبب امتلاء البطن، فقال كف جشاءك، يعني هذا الذي يخرج منك وهذا الذي يحصل كفه، يعني يحاول أنه يعني يمسكه ولا يعني يفتح المجال بحيث يعني يخرج من هذا الصوت الذي هو نتيجة لامتلاء البطن.
فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا.
فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا. أكثركم شبعا في دار الدنيا يعني معناها أن المتنعم في الدنيا هو الذي يعني المنهمك في الدنيا المتوسع فيها يكون هو في مقابل ذلك يكون له الجوع يعني في الدار الآخرة. نعم. والحديث ضعيف وفيه وقد جاء عن عدد من الصحابة يعني بطرق ضعيفة وذكر الشيخ أنه يقوي الشيخ ناصر أنه يقوي بعضها بعضا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع
ثقة أخرجه ابن ماجه
عن عبد العزيز بن عبد الله
وهو
منكر الحديث وله الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن يحيى البكاء
وهو
ضعيف وله الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا داود بن سليمان العسكري ومحمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجهني عن زيد بن وهب عن عطية بن عامر الجهني قال سمعت سلمان رضي الله عنه وأكره على طعام يأكله فقال حسبي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة.
وهذا مثل الذي قبله مثل الحديث الذي قبله يعني الحديث الأول فإن
أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا. نعم. في دار الدنيا.
نعم. وهذا مثله. نعم.
قال حدثنا داود بن سليمان العسكري
هو
صدوق عن النساء بن ماجه.
نعم.
ومحمد بن الصباح
محمد بن الصباح يعني يروي معه
معه. نعم.
لا ما يروي عنه.
لا داود بن سليمان العسكري ومحمد بن الصباح
لا في بعض النسخ عنه ولا غير هذا الحديث في حديث يعني
الشيخ.
ها؟
طبعة الشيخ.
نعم. يعني قالوا انه يعني انه يروي عنه يعني فيكون ابن ماجه يروي عنه بواسطة او بغير واسطة وهذا الحديث رواه عنه بواسطة. نعم. محمد بن الصباح صدوق اخرج له
وداود بن ماجه.
نعم.
عن سعيد بن محمد الثقفي
وهو
ضعيف وله الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن موسى الجهني
وهو
ثقة وله مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن زيد بن وهب
وهو
ثقة وله أصحاب الكتب.
نعم.
عن عطية بن عامر الجهني مقبول وله ابن ماجه.
نعم.
عن سلمان
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
يقول هل من تجشأ وقال الحمد لله بعد جشائه هل ورد في ذلك شيء؟
لا أعلم. لا أدري.
قال رحمه الله تعالى باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. قال حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد ويحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت.
ثم ذكر باب من السرف
من الإسراف أن تأكل كل ما
اشتهيت. باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت يعني كل إنسان يتوسع في المآكل ويكثر منها ويتجاوز الحدود ويخرج عن حد الاعتدال كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن
من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت
أن تأكل كل ما اشتهيت يعني كل إنسان يتوسع يعني في المآكل والمشارب إن هذا يدخل في السرف ولكن الحديث الذي معنا هو ضعيف، وقد تقدم يعني هذا الإسناد قريبا.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق خرج له البخاري وأصحاب السنة،
وسويد بن سعيد
صدوق خرج له
مسلم بن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إلقاء الطعام. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا وساج بن عقبة ابن وساج قال حدثنا الوليد بن محمد الموقري قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاه فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال: يا عائشة أكرمي كريما، فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم.
ثم ذكر يعني هذا الباب
النهي عن إلقاء الطعام،
باب النهي عن إلقاء الطعام يعني رميه في الأرض، يعني سواء خبز أو ثمر يعني لا يرمى، وإنما يحتفظ به ويستفاد منه أو يعطى لمن يستفيد منه أو يعطى لمن يستفيد منه ولا يلقى ويرمى. نعم، إذا يعني أعطي يعني بقايا أو أشياء يعني لا تصلح لأن تعطى لأحد يأكلها وأعطيت للبهائم لا بأس بذلك، وإنما المحذور والذي لا ينبغي هو أن يرمى في الأرض وأن يعني يلقى في الأرض. ثم ورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فرأى كسرة، يعني كسرة من الخبز، فمسحها وأكلها وقال: يا عائشة أكرمي كريما، أكرمي
كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط.
أكرمي كريما يعني هذه النعمة أنها تكرم، وأنها يعني لا يستهان بها وإنما يعظم شأنها وتكرم وترفع ويحتفظ بها ويعطى لمن يستحقها أو تعطى إذا لم تصلح لأحد من الآدميين فتعطى للبهائم التي تأكلها وتستفيد منها. فإنها
ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم،
يعني ما نفرت يعني النعمة يعني ذهبت عن قوم فتعود إليهم، يعني كونه يعني يحصل منهم إحلال بما هو مطلوب منهم من النعم بأن يكفروا النعم وأن يتهاونوا في شأنها فلا تعود عليهم، يعني وهذا مثل ما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة تأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي
هو
صدوق رواه ابن ماجه عن وساج بن عقبة
وهو
بستور رجل ابن ماجه عن الوليد بن محمد
وهو
متروك رجل الترمذي ابن ماجه عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله ثقة على أصحاب كتب
عن عروة عن عائشة
عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب.
قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الجوع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة.
عجل السهد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة.
قال: باب التعوذ من الجوع، لأن الإنسان إذا جاع يعني ينشغل، يشغله الجوع عن غيره، يشغله عن الأشياء الواجبة يعني عليه وعن الأشياء المطلوبة منه والمستحقة عليه، يعني يكون مهموما مشغولا يتلوى من الجوع لا يجد شيئا يأكله. أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله من يعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع, يعني الضجيع هو الذي يعني ينام معه في الفراش, والمقصود من ذلك أنه يكون معه يعني يكون نائما وجائع فيكون كأنه قد ضاجعه لأنه مشغول بهذا الجوع يعني مهموم مشغول. فبئس الضجيع يعني أنه أنه نام وجائع فكأنه يعني ضاجعه شيء سيء أو شيء يعني يسوءه ولم يراجعه شيء بجواره, ولكن الجوع في بطنه يتلوى منه فيكون كأنه ضاجعه شيء يسوءه. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة الأمانة,
وأعوذ بك من الخيانة فإنها
بئسة البطانة, وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة, يعني كل إنسان يكون خائنا يعني فبئسة البطانة. والبطانة هي اسم لما يكون يعني له ظهارة وبطانة, يعني كاللباس يعني مكون من طبقات يعني بعضه بطانة وبعضه ظهارة. فال يعني البطانة هي التي تكون في الداخل والظهارة تكون في الخارج. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور هو السلولي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. وإسحاق بن منصور اثنان, أحدهما في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود, وإسحاق بن منصور السلولي في طبقة أعلى, إذا جاء في طبقة أصحاب الكتب الستة فهو السلولي الكوثر, وإن جاء في طبقة أعلى يعني بطبقة الشيوخ فهو السلولي. إسحاق بن منصور السلولي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب, وهذا اللي يسمونه المتفق والمفترق, تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم.
عن هريم.
هريم هو
صدوق لأصحاب الكتب.
نعم.
عن ليث.
ليث بن أبي سليم وهو صدوق كثير الأخطاء والتدليس,
صدوق اختلط جدا ويتميز فترك, خرج البخاري تعليقا ومسلم والطابري.
نعم.
عن كعب عن أبي هريرة.
كعب هو
مجهول خرج الترمذي وابن ماجه.
نعم. الحديث فيه هذان الرجلان يعني فيه معل في هذين الاثنين الذي هو ليث وكعب, ولكن الحديث صح يعني عند أبي داود وعند الترمذي عن من حديث من هو الصحابي من هو
أبي هريرة
من حديث عائشة رضي الله عنها, يعني فيه أبو كريب يروي عن أبو كريب يروي عن 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 ثقة عن محمد بن عجلان وهو صدوق, يعني ففيه كلهم ثقات إلا محمد بن عجلان فهو صدوق, والحديث صحيح لكن من غير هذا الطريق, يعني المتن هنا الإسناد ضعيف والمتن صحيح لأنه من حديث عائشة من طريق عند 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 أبي داود وعند الترمذي. نعم.
يقول أخرجه أبو داود النسائي بن حبان من طريق المقبري عن أبي هريرة.
نعم, المقبري عن أبي هريرة, وقبل محمد بن عجلان فيه هذا اللي هو محمد بن العلاء أبو كريب وعبد الله بن إدريس الأودي, عبد الله بن إدريس الأودي, وهؤلاء كلهم ثقات أخرجهم أصحاب الكتب إلا محمد بن عجلان فهو صدوق, أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, فالحديث صحيح من ذلك الطريق.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك العشاء. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقي قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع العشاء ولو بكف من تمر ولو بكف من تمر فإن تركه يهرم.
ثم ذكر باب العشاء
ترك العشاء
باب ترك العشاء يعني أن الإنسان يقصد بهذا أن الإنسان لا يترك العشاء وإنما يتعشى ولو بالشيء اليسير. ومعلوم أن فيه غداء وفي عشاء، والغداء ما يكون في يعني في الغدوة ويكون قبل الظهر وقد يكون بعد الظهر، لأنه يعني كما جاء في حديث ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لأنهم كانوا يقيلون ويتغدون قبل الزوال، ولكنهم يوم الجمعة يأتون مبكرين فلا يعني يحصل منهم الغداء ولا يحصل منهم يعني القيلولة إلا بعد الجمعة، لأنهم يأتون مبكرين، وإلا فإن غداءهم يكون قبل الزوال وقيلولتهم قبل الزوال. قد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة يعني يوم الجمعة، أما قبل لا في غير يوم الجمعة يتغدون قبل الزوال ويقيلون قبل الزوال. ثم ذكر هذا الحديث يقول إيش: لا تدعوا العشاء
ولو بكف من تمر
ولو بكف من تمر يعني ولو أن تأكلوا قليلا من التمر فإن ترك العشاء يهرم، يعني يهرم يعني يؤدي إلى الهرم، ومن الهرم يعني معناه الضعف بسبب الكبر، ولكن المعنى لا يستقيم لأن الإنسان لا يتعشى وهو صغير، لكن ذلك معناه يؤدي إلى الهزال الذي يكون مثل الهرم الذي يحصل الإنسان عند الهرم، لأن الهزال يحصل بسبب الجوع كما يحصل بسبب الهرم، يعني فإنه يورث
فإن تركه يهرم
يعني يؤدي يعني يكون إنسان هرما، وليس المقصود من ذلك أنه يكون هرما بفعل، لأنه قد يكون إنسان صغير والهرم لا يكون له في حال الكبر، فيكون مقصود من ذلك أنه يهزل أو يكون يؤدي إلى الهزال الذي هو يشبه الضعف الذي يكون بسبب الكبر، ولكن الحديث فهو صحيح غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك واسع، الإنسان له يتعشى وله لا يتعشى.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقي
هو
صدوق ابن ماجه عن إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه
وهو
ضعيف ابن ماجه عن عبد الله بن ميمون
وهو
منكر الحديث متروك وهو الترمذي ابن ماجه عن محمد بن المنكدر
ثقة حفظ أصحاب كتب
عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب الضيافة. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي
الضيافة، والضيافة هي ما يقدم للضيف من الطعام، هذا يقال له ضيافة. وأورد في حديث جبارة حديث الأنس وهو من الثلاثيات، وقد مر في كتاب الأطعمة اثنان من الثلاثيات وهذا هو الثالث، فإن الثلاثيات في سنن ابن ماجه خمسة، ثلاثة في كتاب الأطعمة وواحد في كتاب الطب وواحد في كتاب الزهد، وهذا الذي معنا هو الثالث ومضى قبله اثنان، وكما عرفنا أنها كلها بإسناد واحد وهو ضعيف، لأن فيه جبارة بن مغلس وهو ضعيف وكثير من سليم وهو ضعيف، وكل منهما انفرد بالإخراج له ابن ماجه، كل منهما انفرد بالإخراج له ابن ماجه، لا يوجدان في الكتب الأخرى يعني، وإنما يوجدان عند ابن ماجه فقط. فهي خمسة حديث ثلاثية في إسناد ضعيف، هي الثلاثيات أو هو كل ما في ابن ماجه من الثلاثيات. ثم ذكر هذا الحديث قال: إن الخير
أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير،
يعني هذا فيه الحث على الضيافة، وقال إن الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى يعني يغشاه الضيفان, يغشى يعني يغشاه الضيفان, يعني الخير يعني أن, 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 أن ما ينفق يعني يكون سببا في النماء وسببا في حصول الخير, وما أنفقت من شيء فهو يخلفه فيحصل الخلف ويحصل العوض عن الشيء الذي يدفع للضيفان الذين يغشون البيت الذي صاحبه يكرم الضيفان, الخير أسرع إليه. قال من الشفرة إلى سمام البعير, يعني معناه أن الشفرة أنه يسرع بالشفرة إلى سمام البعير, وذلك أنهم إذا ذبحوا البعير وانتهى ومات يبدأون بالسنام, يعني بحيث يعني يشقون يعني من مؤخر البعير مارا بوسط السنام إلى المقدمة, ثم يسلخون الجلد يمين وسار حتى تنزل الجلود من يمين وشمال من شمال, فإذا وجبت جنوبها يعني معناها أنها سقطت يمينا وشمالا الجنوب يعني بعد أن سلخوها, فأول ما يبدأون بعد الذبح بالسنام بحيث يأتي السكين إلى السنام ف يعني يشقونه أو يبدأون بشقه من ذنب البعير إلى مقدم ظهره عند أصل رقبته, ثم يسلخونه وكل جنب ينزل, ف يعني المقصود من ذلك بعد الذبح يعني بعد ما يذبحونه رأسا من حين ما تموت البهيمة, لأنها إذا ذبحت تترك حتى تستريح وحتى يعني تذهب عنها الحركة وتذهب عنها الحياة, وبعد ذلك يبدأون بهذا. فقال إنها إن حصول الخير ووصوله وكثرته في بيت من يغشاه الضيفان أسرع من الشفرة إلى سنام البعير, أسرع من الشفرة إلى سنام, لأن من يذبح الذبيحة أو يذبح البعير عندما يموت يسرع إلى يعني سنامه بحيث يبدأ منه ويمينه وشماله حتى يسقط الجلد, ثم يأخذون الشحمة واللحم بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا جبارة بن المغلد
ضعيف أخرجه الماجه
عن كثير بن سليم
ضعيف أخرجه الماجه
عن أنس قال حدثنا جبارة بن المغلد قال حدثنا المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن نهشل عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير.
وهذا مثل الذي قبله وهو طريق آخر وفيه جبارة في الطريق الأول الذي في الطريق الأول, وليس في كثير من سليم الذي كان في الطريق السابقة, وإنما فيه غيره. والإسناد
قال حدثنا جبار المغلس عن المحاربي.
المحاربي هو عبد الرحمن المحاربي وهو
لا بأس به خلال أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن نهشل
وهو يعني عبد الرحمن هو المحاربي, يعني المحاربي عبد الرحمن. قال حدثنا نهشل لأنه جاء في المناجة هكذا, ولكن الصواب كما قال الحافظ حجر أنه أن المحاربي عبد الرحمن وعبد الرحمن المحاربي عن نهشل, ونهشل متروك
رجل بن ماجة.
نعم.
عن الضحاك بن مزاحم
وهو
صدوق كثير الإرسال أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار.
ثم ذكر هذا الحديث يعني المتعلق بالضيف وإكرامه, وأن الإنسان عندما يكرمه ويريد أن يذهب فإنه يعني يرافقه يعني يشيعه, فأورد في هذا الحديث إن من السنة يعني إما مقصود من الطريقة الحسنة التي يعني يكرم بها المضيف الضيف أن يخرج معه إلى الباب، بمعنى أنه يشيعه يعني ويودعه، أو أنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث ضعيف جدا، ولكن كون الإنسان يضيف أو يكرم صاحبه بأن يعني يمشي معه، لا شك أن هذا من العادات الطيبة. وأنا ما أذكر الآن يعني شيء يعني غير هذا الحديث فيما يتعلق يعني، ولا أدري هل مر بنا يعني فيما مضى يعني شيء يعني يدل على ما دل عليه هذا الحديث أو ما مر، لكنه المعنى صحيح. وكون الإنسان يكرم ضيفه بأن يشيعه ويمشي معه ويودعه، لا شك أن هذا يعني هذا من محاسن الأخلاق.
واللي ذكروه آثار عن الإمام أحمد وعن الشعبي
نعم، بس أنا أبغي حديث، هل فيه حديث ولا لا؟ ولا فيه يعني نعم الشعبي ذكروا عنه يعني نعم.
قال حدثنا علي بن ميمون الرقي
هو
ثقة أخرج النسائي بن ماجه
نعم.
عن عثمان بن عبد الرحمن
هو
صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف
نعم.
أخرج أبو داود النسائي بن ماجه
نعم.
عن علي بن عروة
وهو متروك.
أخرج ابن ماجه
نعم.
عن عبد الملك
هو
بن أبي سليمان العرزمي صدوق له أوهام. أخرج البخاري
نعم.
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن عطاء عن أبي هريرة
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
انتهى الباب. نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
أنا كان أذكر في شيء مرة هنا حول يعني حول التوديع أو الخروج مع الضيف.
هذا ينقل فائدة عن الشيخ ابن عثيمين في الممتع المجلد 12، يقول الشيخ رحمه الله: ليس من السرف أن تأكل ما تشتهي، بل هو من التنعم بنعم الله عز وجل. نعم، لو اختار أشياء غالية لا تليق بمثله فهذا صحيح.
نعم، هو التوسع لا شك أنه يعني التوسع والانهماك يعني فيه ما فيه.
الشيخ الألباني يصحح حديث كان صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب مع الخربز يعني البطيخ في السلسلة الصحيحة 58. يقول: ومن فوائد الحديث، قال الخطيب في الفقيه المتفقه.
مررنا أن الحديث الذي عندنا ضعيف، ولكن كان من طرق أخرى. يعني الحديث الذي مررنا فيه كلام. الحديث الذي مر وش اسمه هذا؟
ذكرتم ان الاسناد ضعيف وجاء باسناد اخر صحيح.
ايه بس
لكن انا
وش الاسناد اللي فيه؟ وش اسمه هذا؟
محمد بن الصباح وعمرو بن رافع عن يعقوب بن الوليد بن ابي هلال المدني.
هذا
كذاب واحد.
هذا ابو زكير؟
لا لا أبو زكير في كل البلحة بالتمر راك يحيى بن محمد بن قيس
إيش؟
يعقوب بن الوليد بن أبي هلال
إيش قال فيه؟
كذبه أحمد وغيره
لكنه جاء من غير هذا الطريق والبطيخ يشمل الأخضر والأصفر الأصفر الخربز يعني من الأصفر الخربز وكل داخل ولهذا قال المباطح يعني أنه لا ليس فيها زكاة في المباطح يعني مثل اللي يسميه الآن الحبحب اللي هو أخضر ومثل الأصفر الذي هو الخربز وغير الخربز
هو الأخ أراد أن يذكر الفائدة التي نقلها الشيخ الألباني عن كتاب الخطيب الفقير المتفقه يقول قال الخطيب الفقير المتفقه بعد أن ساق سنده إلى عبد الله بن جعفر قال في هذا الحديث من الفوائد أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا لا يحل الأكل تلذذا ولا على سبيل التشهي والإعجاب ولا يأكل إلا ما لا بد منه لإقامة الرمق فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا وقال الطائفة من هؤلاء إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام ولا بين أدمين على خوان فهذا الحديث أيضا يرد على صاحب هذا القول ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين أدمين فأكثر
لأن هنا رطب
وبطيخ
نعم وكذلك مثل ذاك اللي الرطب بالقثة نفس الشيء
يقول في بعض الأحيان نعطى طعاما كثيرا وما يبقى منه نرميه في الزبالة مع العلم أننا لا نجد لمن نعطيه وإذا بقي عندنا فإنه يفسد
أما قول يرمى في الزبالة فهذا خطأ الطعام لا يرمى في الزبالة يعني يوضع في مكان طاهر أو في مكان يعني يأتيه يعني شيء من الحشرات تأكله أو يأتيه أحد يأخذه علف الغنم وإذا كان إنسان يعرف أحد يعني يعطيه لا يرميه حتى ولو أهدي إليه شيء كثير يأكل ما يأكل ويهدي الذي يبقى عن حاجته يعطيه لمن يأكله وإذا استغنى عنه ولم يجد أحد فإنه لا يرميه في الزبالة هذا لا يجوز لأن هذا من كفر النعمة والاستهانة بالنعمة الزبالة ما يضع معها النعم يضع فيها الأوساخ والأشياء القذرة التي يتخلص منها وأما النعم فإنها لا تضع في الزبالة وإنما تعطى لمن يستحقها أو توضع في مكان يعني نظيف في مكان يعني متميز يعني حتى يأخذها من يأخذها لغنمه أو تأتيها بعض الحيوانات كالهررة وغيرها القطط وغيرها فتأكله
هذا يقول لعلكم تقصدون توديع النبي صلى الله عليه وسلم لصفية لما زارته في الاعتكاف
لا غير هذا فيه غير هذا هذا توديع ضيف
الحديث التي مرت معنا فيها ضعف أطولهم جوعا يوم القيامة يقول هل هناك جوع يوم القيامة بحيث الناس يأكلون أم لا أم أنه تعبير عن الكرب الذي يحصل في العرقات
كما هو معلوم الناس يعني يحصل الجوع والعطش ولهذا يعني يشربون يعني يتجهون إلى الحوض ليشربوا يعني منه وهو في عرصات القيامة وهو في عرصات القيامة ف يعني يحصل لأنهم يعني يشربون لأنهم بسبب العطش
حديث عائشة لما كالت الشعير قال لما كالته رضي عنها فني، هل من عنده شيء مخزون فإذا أراد البركة لا يعده ولا يتفقده؟
هو لا شك يعني كل إنسان يعني لا يحرص ويكون يعني غير ما جاء، لا توكي فيوكي الله عليك، توكي فيوكي، لأن مثل هذا يعني الذي هو فيه يعني فيه تقدير وفيه يعني شيء من هذا، فإذا ترك الشيء على سعته يؤخذ منه ولا يدرى، بخلاف ما إذا راح وأحصاه فإنه يعرف أنه يعني ينتهي في يوم أو يومين.
هل البيت الذي فيه أطعمة أخرى غير التمر يدخل في عموم قوله بيت لا تمر فيه جياع أهله؟
لا، البلاد اللي ما فيها تمر يعني يشبعون وعندهم المآكل والشبع وليس عندهم تمر، وإنما المقصود البلاد التي فيها التمر وفيها غير التمر، فإنه إذا فقد عندهم غير التمر والتمر موجودا فإنهم لا يجوعون لأنه يسد جوعتهم، لكن البلاد اللي ما يعرفون التمر ولا يستعملون التمر يعني يشبعون من أنواع أخرى. الحديث يعني خاص في البلاد التي فيها التمر أو التي قوتهم التمر إذا لم يجدوا يعني غيره، مثل ما جاء في الحديث إنهم كان يمضي شهر وشهران ولا يوقد في بيوت النار لأنهم ما عندهم غيره ولكن عندهم التمر، فلما كان فقد الطعام من 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 الذي يطبخ سواء كان برا أو شعيرا أو غير ذلك وكان عندهم التمر فإنهم لا يجوعون عندهم التمر.
يقول أعمل عمرة عن نفسي، هل يجوز لي أن أعمل عمرة عن والدتي وهي على قيد الحياة؟
الحي لا يحج ويعتمر عنه إلا في حالتين اثنتين، إحداهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر فيحج عنه أو يعتمر عنه، وثاني المريض مرض لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه ويعتمر، من سوى هذين من الأحياء لا يحج عنه ولا يعتمر.
يقول كنت في مكة قبل أيام وعندما كنت أصلي تمر أحيانا أمامي امرأة ربما بيني وبين يدي، فهل صلاتي صحيحة أو قطعت؟
كون الإنسان يعني يكون في المسجد الحرام وفيه الزحام يعني ما يؤثر إذا مر بين يديه يعني أحد، لكن يحرص على رد من يمر بين يديه، أما إذا كان في المطاف فلا يرد لأن الطائفين حق من المصلين، حق من المصلين اللي تنفلون في مكان بعيد، ما يتنفلون في المطاف ثم بعدين يردون الناس لا يصلون، بل اللي تنفل يصلي في مكان بعيد عن المطاف، فالطائفون حق بالمكان من المصلين لأن المصلين يجدون أماكن يعني متأخرة والطائفين يطوفون حول الكعبة.
امرأة أرضعت عددا من الأولاد أكثر من 5 رضاعات، فما حقوقها نحوهم وما حقوقهم نحوها؟
يعني هم محارمها، أقول يعتبرون محارمها، ويعني كذلك أن يكونهم يصلونها، ولكن لا ترتب على ذلك يعني حقوق، لا إرث ولا نفقة ولا وجوب نفقة، لا يترتب على ذلك شيء من هذا، لأن الرضاعة يترتب عليها المحرمية، يترتب عليها المحرمية، وإذا حصل صلة وإحسان وتواصل يعني فهذا شيء جيد.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.